أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعلم بالضبط أني ماذا قلت بالأمس بالنسبة إلى الرواية الأولى في الباب الرابع، ولكن على أي حال ينبغي أن يفرق بين أن شخصا واقفا بحيال شخص أو واقفا محاذيا له بحياله غير بحذاه. عليك السلام شاء الله مولانا. أما كونه محاذيا له فهذا الذي شرحته بالأمس، من أن شيئين يكون بعدهما عن شيء ثالث نفس البعد فيكونان متحاذيين بالنسبة إلى الشيء الثالث، ولكن بحياله لا، له معنى آخر. في الحقيقة أن هذا اللفظ أو جالة مصدرين أو ثلاث مصادر لغوية راجعت فيه فلم أجده بحياله بهذا اللفظ، ولكنه بالأخرى فهمي اللغوي يقتضي أن يكون بمعنى أمامه، أي يحول هذا الإنسان مثلا أو أي شيء بيني وبين الحائط أو بيني وبين غيري هالشكل. فإذا علمنا ذلك استطعنا أن نفهم هذه الرواية، لأن هذه الرواية بعنوان واقفة بحياله، الرجل يصلي والمرأة قائمة أو واقفة بحياله جنبا. يجيب الإمام واقفة بحياله جنبا، يعني شنو؟ إذا قلنا أنه بمعنى المحاذاة فجنبا صحيح، لأن المحاذي يكون إلى جنب المحاذاة، إلى باب الجواب لا بأس، ولكنه بالنسبة إلى قوله بحياله أي أمامه بعد جنبا لا معنى له، إلا أن يكون قرينة على استعمال هذا اللفظ وهو قوله بحياله بمعنى المحاذاة ولو مجازا، أو قل حقيقة أو مجازا، حتى يصير أن جنبا لها معنى. وأما بهذا الترتيب الذي أفهمه وهو أنه بحياله أمامه جنبا بعد لا يبقى له دخل كبير. افترضوا أنه واقف أمامي، ليس أن وجهها أمامي أو ظهرها أمامي وإنما جنبها أمامي، هذا هم يمكن، ولكنه لا دخل له طبعا من الناحية الفقهية ولا العرفية ولا العقلائية. لعل السائل نص على ذلك اعتباطا، إلى باب جواب أيضا. الرواية الثانية كانت لا بأس به إذا كانت لا تصلي. في الحقيقة الاستفادة بالنسبة إلى الطائفة التي نتكلم عنها والتي يذهب إليها المشهور وهو البطلان متوقف على استفادة مفهوم الشرط، وهذا قلناه، لكن هل أن مفهوم الشرط ثابت مطلقا أو ثابت أحيانا أو نحو ذلك؟ ثابت وضعا أو ثابت إطلاقا، هذا يختلف في مباني علم الأصول يختلف. مثلا إذا قلنا أنه ثابت إطلاقا أي بالإطلاق، حينئذ شو يصير؟ يصير أن مقدمات الحكمة ينبغي أن تكون تامة حتى نفهم مفهوم الشرط، وأما إذا لم تكن تامة فمفهوم الشرط هنا قابل للمناقشة، لأن القدر المتيقن من معنى اللفظ هو الدلالة المنطوقية أو المطابقية، يعني بيان هذه الحصة التي هي في المنطوق وقد سكت عن جانب المفهوم، هذا هو. لأن إلا أن يتم أو تتم مقدمات الحكمة فيثبت جانب المفهوم، زين هنا قابل للمناقشة أن مقدمات الحكمة هل هي تامة أو غير تامة، أن المفهوم لا أننا نفهمه رغما على أنفنا بل لا بد من إتمام مقدماته. من جملة مقدمات الحكمة تمامية إصالة الجهة، أن هناك مصلحة في الكتمان كالتقية ونحو ذلك، التقية ليس فقط عن المذاهب الأخرى، ربما مثلا من مصلحة المتكلم أو من مصلحة السائل بل أو من مصلحة الآخرين أن لا يقول هذا المعنى، أن يسكت عن جن. فهذا ماذا معنى؟ أن إصالة الجهة غير تامة، إذن فالمفهوم غير تام، فكل ما بيّن الإمام إنما هو الدلالة المنطوقية أو المطابقية ولم يبين شيئا غير ذلك. شو أقسم لي على أن المفهوم ملفوظ؟ ليس ملفوظا، وإنما هو عكسي، هذا العكسي لا يفهم إلا بعد وجود شنو؟ بعد عدم المصلحة لإخفائه بشكل. وأما إذا كان هناك مصلحة لإخفائه فلا يفهم بطبيعة الحال، يعني أن مقدمات الحكمة غير تامة، فالمفهوم غير تام على المباني هناك. المهم أننا إذا تممناه من جميع الجهات يكون صحيحا. فرق شنو؟ أنني أريد أن هنا أبين الصغرى، لماذا أنا أقول هذا الكلام لا بأس بها. شنو العبارة؟ لا بأس به إذا كانت لا تصلي، أما إذا كانت تصلي هل فيه بأس أو لا؟ لعل الإمام الصغرى هنا أنه لعل الإمام يذهب إلى الجواز أيضا، لكنه لا يريد أن يبين الجواز كما لا يريد أن يبين عدم الجواز، لأن بيان عدم الجواز كلم مفروض وبيان الجواز مخالف للتقية لوضع المجتمع، إما لأن العامة يرون العدم يرون بطلان كما هو الأرجح، وإما أن المشهور حتى بين الشيعة على أنه البطلان لا حاجة إلى مواجهة العرف والمتشرعة بضد ما يعتقدون لأنه موافق للاعتياد، خلي ليس لي إلى جنب المرأة جزاه الله خير، فيه نحو من الانقياد والورع، لا حاجة إلى أن نقول بل يجوز حتى يكثر أو تكثر هذه الظاهرة، نحو ذلك من الأمور، كل ذلك ممكن. فإذا كان ذلك ممكنا إذن فشنو؟ إذن فمقدمات الحكمة وبتعبير آخر إصالة الجهة غير تامة، إذن فمفهوم الشرط غير موجود. نعم لو قلنا بأنه وضعي هذا باب آخر، حينئذ لا بد من أن نفهمه إلا مع قيام قرينة واضحة على خلافه، وهنا لعله تناقشون بهذه القرائن بصفتها شنو مزيلة للمعنى الوضعي وناقلة له من الحقيقة إلى المجال. ما لا يحال. الرواية الأخرى، طبعا أنا أذكر هذه الروايات حتى نتمرن على فهم النصوص أكيدا، وطبعا هذا يفيد في الملكة التي نحن بصدد تنميتها. عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعائشة قائمة معتربة بين يديه وهي لا تصلي. هذا قد يستدل طبعا هذه من روايات الإذن يعني لمن لأن المرأة والرجل فليمر أو يقوم يثبت تجاه المصلي في غير حال الصلاة هذا الثاني لا بأس أنه تصلي أمام إنسان رجلا كان أو مرأة هذا هو منطوقها لكنه قد نستدل إلى بطلان الصلاة بقوله وهي لا تصلي نفهم من ذلك المفهوم يعني إذا كانت تصلي فالمحمول غير موجودين أي الجواز المحمول غير موجودين يعني تبدل الجواز إلى التحريم وإلى البطلان لكنه في الحقيقة هذا من أرجع المفاهيم ليس مفهوم الشرط لأنه ليس فيه بل شرط ولا حصر ولا غاية غايته أنه مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم ونحو ذلك بل فمن هذه الناحية تخرج هذه الرواية عن هذه الطائفة عن محل الاستدلال هذه معتبرة السند حسب الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل يستقيم له يستقيم له يعني شنو يعني يجوز له الآن يقول ماشي ماشي أي ممكن وجائز يستقيم له أن الإنسان يمشي باستقامة وليست القضية معوجة وفيها اعوجاج وانحراف وفسق الذي هو أيضا بمعنى الانحراف لا ليس فسقا ولا انحرافا بل ماشي مستقيم بهذا الترتيب أي يجوز له أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي وطبعا السياق سياق الاستفهام وإن كان ظاهره الإخبار كأنه يخبرنا الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي هذا نصه لكن لا طبعا هو المفروض أنه سؤال يحتاج إلى جواب فقال أي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت هنا يمكن طبعا الاستدلال بمفهوم الشرط وإن موجودة وموضوعها المرأة غير المصلية ومحمولها الجواز إذن باختلاف الموضوع يختلف المحمول إذا كانت المرأة في حالة الصلاة فصلاة الرجل باطلة زين لكن هذا قابل للمناقشة من جهتين الجهة الأولى أن السائل سأل عن صورة المرأة التي تصلي عن هذه الحصة وهي ما إذا كانت المرأة تصلي وقد أجاب الإمام عن المرأة التي لا تصلي الآن أقرأ لكم العبارة أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي إذا كان السؤال هكذا فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا لا هو لا إلى تلك الحصة وهو أنه إذا لم تكن تصلي فلا بأس فهذه اللوحة لماذا فقال إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت أنا حسب فهمي وحدسي أن هذا من قبيل نقول هرب من الجواب وتخلص من الجواب لا يريد أن يقول أنه جائز لتقية من ذلك من الأمور ليس فمن هذه الناحية يسقط مفهوم الشرط لأن مقدمات الحكمة غير جارية مضافا إلى نقطة أخرى أي إشكال آخر على الاستظهار والاستدلال وحاصله بعد جزاء الشرط عن أداة الشرط وإن كان قد تناقشون لكنه لعله بحسب الفهم العرفي لا أقل شيء محتمل أننا نقول أنه إن جاءك زيد فأكرمه بين إن وأكرمه كلمتين إن جاءك زيد. وأما أنه تسطر لسطر حكي بعد ذلك يجي فأكرمه يكون استفادة الشرط أضعف، فلعله يسقط عن الظهور أو لا أقل احتمال سقوطه عن الظهور الذي معنى احتمال سقوطه عن الحجية وهي غير قابل للاستصحاب طبعا لأنه اللفظ من أول وجوده وجد على هذا الترتيب. إن كانت هذا لاحظوا إن جاية وبعد ذلك يأتي المحمول أو جزاء الشرط. إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة هذا انتهى فعل الشرط فلا بأس حيث كانت. فهنا أيضا مناقشة يعني هي هاي نفسها مناقشة احتمالية لدفع مفهوم الشرط، والمناقشة الأولى أوكد. في الباب الخامس أيضا عدة روايات دالة على ذلك. الرواية الأولى منها يمكن الاستدلال بها وهي أعلائية السند عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى. هنا مفهوم المحاذاة يعني أنهما مبتعدان عن الكعبة بمقدار واحد، فإذا كانت القبلة إلى هذه الجهة معناه أنه في هذه الزاوية أحدهما وفي هذه الزاوية الأخرى أو الآخر. وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى. قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه. أولا لا ينبغي ذلك، واضح أنه لا ينبغي ذلك إن فهمنا منه المنع فعلى العين والرأس، ولكنه لا يمكن أن نفهم منه بمجرده المنع، بل هو دال على جامع المرجوحية. هذا لعله أوضح، أكيدا أوضح بالدلالة على الكراهة منه على المنع والحرمة والبطلان. زين. فإن قلت يأتي فقيه متبصر فيقول أنه شنو هنا مفهوم الإجزاء مأخوذ، فإن كان بينهما شبر أجزأه. معنى ذلك شنو بمفهوم الشرط؟ أنه إذا لم يكن بينهما شبر ها لا يجزي، والإجزاء معنى صحة الصلاة، وعدم الإجزاء معنى عدم صحة الصلاة، فهو المطلوب. المطلوب طبعا لهذه الطائفة المشهورية. لا، هذا قابل للمناقشة من عدة جهات. الجهة الأولى أقدمها وإن كان هي شوية أكثر عرفية. زين، هذه الغرفة التي يصليان فيها ضيقة بحيث شبر مربع أو متر مربع، لابد أنه ثلاثة في ثلاثة أو أربعة في أربعة أو اثنين ونصف في ثلاثة، أي شيء لها ساعة ما. زين، وهو يفترض في منطوق السؤال وفي وضوح السؤال أنه أحدهما في زاوية والآخر في زاوية ثانية، إذن يحتمل أن يكون بينهما أقل من شبر أو شبر. رأسا يقول الإمام أنه هذه موضوع مسألة صحيحة، أنه حيث يفكر في داخله أنه حيث أن بينهما متر فأكثر أو ذراع فأكثر، إذن فشنو؟ إذن فيجيب صلاتهما صحيحة، ما يحتاج أكثر من ذلك. فلماذا هذا التعقيد هذا من هذه المعنى. شيء اخر وهو الاهم ان الاجزاء فهمه هذا الفقيه الذي سميته بالمتبصر بالاصطلاح اي بالمعنى الاصطلاحي اجزاءه اي صحت صلاته، ولكننا لا ينبغي ان نفكر على هذا المستوى لان الاجزاء اصطلاح فقهي او فقهائي متاخر اكيدا، ولم يكن في ذلك الحين في عصر الصدور موجودا في عصر وجود الائمه سلام الله عليهم، وان كان موجودين الى الان سلام الله عليهم. المهم فاجزاه اي ارتفع المحذور، هذا هو، بعد ان كان هناك محذور اذا صارق شبر ارتفع المحذور، فما هو المحذور المنظور؟ لا ينبغي، عملت شيئا لا ينبغي اذا جاورت المرأة، واما اذا ابتعدت عنها بمقدار شبر ونحو ذلك فلا محذور، هذا الذي لا ينبغي لم تفعله، جزاك الله خير جزاء المحسنين. هذا هو. قال لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه أي سقط هذا الذي لا ينبغي، حتى لو كان هناك مفهوم إن كان بينهما أقل من شبر يرجع إلى أنه لا ينبغي، فمحمول المفهوم هو عدم الانبغاء وليس عدم الجواز، عدم الانبغاء الدال على جامع المرجوحية وليس على البطلان. ثم في بيت الرواية هو وراء العبارة ماذا يقول؟ يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر، هل هذا من كلام الإمام أو كلام الراوي؟ ليس المفروض أنه من كلام الإمام المتكلم العرفي، فضلا عن الأعم الأغلب جدا من كلمات الأئمة تفسير بعنوان يعني ما موجود الى حد يطمئن انه شنو انه من تفسيرات الرواة، لعله محمد بن مسلم او شخص اخر قال هذا الكلام، قال هذا الكلام لكي يحمل كلام الامام على البطلان ان الفارق شبر لا يكفي، بل التقدم شبر لازم، ان الرجل يتقدم على المرأة شبر حتى تصح صلاتهما، هكذا كأنه فهم من الإمام وأراد أن يعلق على ذلك، هذا تابع للإطمئنان النفسي بلي، وأنا عندي إطمئنان نفسي لا أقل من الوثوق بأن هذا ليس من كلام الإمام، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. هذه أيضا عالية السند عن صفوان عن فضالة عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد أي ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال لا. هذه من الروايات التي أكذا محمولها فقط لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ أو فرغ صلت المرأة. ينبغي أن نفهم السؤال وجهه مختصرا في أخير الوقت. أما السؤال فأنا حسب فهمي أن الجمال خلون فرشي يشبه الكيس إلى يمينها وإلى شمالها معلقات على ظهرها، فحينئذ يدخلون مسافرين في هذه الأكياس هنا، بل في أحد الكيس في أحد الكيسين إنسان وفي الكيس الآخر إنسان آخر، ربما مثلا يخرج رأسه أو يديه لأجل التنفس ومثلا تناول شيء أو نحو ذلك من الأمور. سألته عن الرجل عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، زين الصلاة في الكيس كيف حالها إن شاء الله؟ لأنهما طبعا هذا لا تستشكلوا من كمتشرعة أنه لا يستطيعون أن ينزلوا بحيث على أنه ويصلوا ثابتين ونحو ذلك. هذا عسر وحرج، وربما ناموا وربما غفلوا في داخل هذا الظلام في الكيس، بل عن أوقات الصلاة أو مثلا في الفجر أو نحو ذلك من الأمور، فيضطرون أنه لا ينزلون هناك، بل يقضون حاجتهم بحيث على أنه يتيممون على ظهر الجمل بالغبار ويصلون إيماء أو نحو ذلك من الأمور، مستقبلين القبلة مهما أمكان ونحو ذلك من الكلمات، مؤثر من هذا المقدار. هذا كله خارج عن محل الكلام، لأنه أبصره، لأنه إذا كان بطلة الصلاة بالتجاور فتبطل سواء كانت إيماء أو كانت اختيارية. هذا من هذه الناحية استفدنا نتيجة وإن كانت هي واضح سلفا. زين، قال لا تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، أي مجتمعين في الزمان كما هم مجتمعين في المكان. قال لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغت صلت المرأة. محل الشاهد هذا. أما لا فتدل على المنع. الآن أنا لا أريد أن أناقشها لوجود قرينة أخرى، وهو أنه لا يحتمل فقهيا، لا يجب ولا يستحب تقدم صلاة الرجل على صلاة المرأة، ولكن يصلي الرجل حتى ينتهي من صلاته فإذا فرغ صلت المرأة. بالعكس يصير، هل في ذلك كراهة أو في ذلك حرمة؟ وإنما إباحة، أحدهما يصلي والآخر، بل المهم أنه لا يجتمعان ما يخالف. وأما تقديم الرجل بعنوان الرجال قوامون على النساء، ليس في مثل هذا المولد اقتصاديا إلى باب جاوب، وليس قوامون على أن كل الرجال قوامون على كل النساء، وإنما الأزواج قوامون على شنو؟ على زوجاتهم. الآباء قوامون على بناتهم، هذا إلى باب جواب، ليس أكثر من ذلك. وهذه المرأة لا يفترض أن تكون بهذا التدريب، قد تكون زوجته، قد تكون ابنته، قد تكون عمته، قد تكون خالته، قد تكون جدته أكبر منه، بل نحو ذلك من الأمور. واجبة الاحترام عليه، واجبة الطاعة له مثلا، أو مستحبة الطاعة له. فمع ذلك يقدم الرجل على المرأة. مهم أنه لعلنا بعنوان أنه، فلأن السند صحيح ونستطيع أن ننسب هذا الكلام إلى الإمام، فغايته الفتوى بالاستحباب وليس الفتوى بالوجوب أكيدا. إذن فحصل سياق بالحكم الغير الإلزامي، لا محتمل أن تكون إلزامية ومحتمل أن لا تكون إلزامية، وما بعدها قرينة متصلة عليها بال حكم غير الإلزامي. إذن فهي أيضا بل بنفس السياق تكون دالة على الحكم غير الإلزامي، ونكمل إن شاء الله إلى بقية الحياة.